الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه أسئلة من فرنسا يجيب عليها الشيخ يحيى الحجوري، نسأل الله أن يوفقه للإجابة السديدة. يقول السؤال الأول: في القانون الفرنسي وبعض الدول الأوروبية، إذا اشتغل الشخص في شركة ما ثم ترك هذا العمل، فإن الدولة تجعل له مبلغا من المال كل شهر كمساعدة، وهكذا أيضا العاطل عن العمل، ولكنهم يشترطون في هذه المساعدة أن يبحث ذلك الشخص عن العمل، أن يبحث ذلك الشخص عن عمل وأن يبقى في فرنسا. فبعض الإخوة يخرجون من فرنسا لطلب العلم أو هجرة أو لأمر آخر، ويوكل شخصا يملأ أوراقا تثبت أنه لا زال مقيما في فرنسا وأنه يبحث عن عمل كل شهر، والواقع أنه غادر فرنسا. فهل يجوز لهذا الأخ الذي غادر فرنسا أن يأخذ هذا المال، فإن كان أخذ مالا من قبل فكيف يتصرف إن كان جاهلا بالحكم أو عالما به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان هذا الفعل يعتبر خطا من وجوه. الوجه الاول انه اخذ مال من جهه او شركه غير مسلمه على طريق المنه. والله سبحانه وتعالى يقول: أعزة على الكافرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويصدونه. أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحكيم بن حزام: يا حكيم، إن هذا المال خاضر حلو، من أخذه بطيبة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لأن لا يسألنا شيئا وأضمن له الجنة. قال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. والأدلة الكثيرة في ذلك تدل على تحريم هذا الفعل من هذا الوجه، أنه أخذ مال من الكفار واستشراف لمال الكفار وتعريض الإنسان لما في أيديهم وعدم عزة عندهم، وأيضا ربما يدعو إلى السكنة بين ظهرانيهم من حيث أنهم يعطونه فيدعوه إلى الكسل وعدم الخروج من عندهم من بلادهم. الوجه الثاني أن هذا يعتبر كذبا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين عن مسعود: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي السنن الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن الكذب في غير ما حديث، سواء في البيع والشراء أو في غيره، قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما نفقت بركة بيعهما. فهذه الحيلة التي يفعلها بعض الناس ربما يقول أحدهم هي من مال الكفار، وهي حيلة غير شرعية، وكونه أيضا مال الكفار لا يجوز الكذب فيه، وكونه أيضا من مال الكفار لا يجوز التسول لهم ولا وضع الأيدي لهم. نعم، لما تقدم من الأدلة، فالواجب الاستعفاف، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بكونه لا يجوز. أما من أخذ ذلك من شركة، فنعم، إذا كانت الشركة أعطته عن طيب نفس، ولو علم الشركة، هل لو علم الشركة ما ستعطيه أنه خارج البلاد هكذا؟
نعم،
ما ستعطيه
بدل هذا الشرط.
فإن كان في سعته أنه يعيد ذلك المال للشركة بكونه أخذه بغير حق منها، لكونه أخذ بغير حق ولا شرط، فلا بأس أن لم يكن له يكون في ساعته إن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله من عاد فينتقم الله منه ويتوب إلى الله إن شاء الله عن هذا الفعل، والله المستعان.
سؤال ثاني يقول: إذا اختلف عالمان سلفيان في مسألة فكيف يصنع المسلم الذي لا يعرف العربية وليس له القدرة على التمييز بين أقوال العلماء المختلفة؟
هذه مسألة اجتهادية، فهو ليس ملزما بتقليد أحدهما، لكن يأخذ ما يراه أقرب إلى الحق، والله المستعان. فمثلا حصل بين أهل السنة اختلاف في مسائل ليست من مسائل التضاد، اختلاف التضاد واختلاف التنوع واختلاف الأفهام لا يبدع فيها أهل العلم ولا ينكر فيها أهل العلم، غاية ما فيه أن هذا يفتي في هذه المسألة بدليل ربما فهم منه كذا والآخر فهم منه غير ما فهم الأول، هذا اختلاف الأفهام. واختلاف التنوع أن يكون هذا يأخذ بنوع من أنواع التشهد مثلا ولا يأخذ بنوع من أنواع التشهد الثابتة، هذا يأخذ بنوع من أنواع دعاء الافتتاح ولا يأخذ بنوع من أنواع دعاء الافتتاح، هذا يأخذ بنوع من أنواع أدعية ماذا الأدعية الأخرى التي في مسائل، وهذا يأخذ بغيره مما ثبت، يعني الأذان يعني نوعية من نوعية تقييدية في الأذان، أذان سواء أذان ابن أبي محذورة أو بلال أو ما إلى ذلك، وذلك يأخذ غيره كله ثابت، الأمر فيه سهل. فإن شاء الله هذا الأخ الذي لا قدرة له اجتهد في نفسه قدر ما استطاع على أنه يأخذ ما وافق الصواب، وإن أخذ بأحد القولين نرجو أن يكون على خير، والله المستعان، هو لا يكون ضالاً البتة في هذا الفعل.
قال: وما العمل إذا كان الخلاف بين علماء السنة وعلماء البدعة وقلد أحد من علماء البدعة بالفجة السابقة لأنه لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف، مع الاجتهاد في البيان له؟
واحد يقلد علماء البدعة؟
نعم، يقلد في بدعة ما، مقصود أنه في بدعة
ما زال أعجمي ولا يعرف البيان ولا يعرف الفجة، فلماذا يذهب إلى أهل البدع ويطمئن إلى أهل البدع ويرى بأقوال أهل البدع؟ لا شك أن كل خير عند أهل البدع أصلهم عند أصل أهل، وكل شر يوجد في أهل السنة فأصله من أهل البدع وأهلها، فعند الخير عند أهل السنة، وذاك إن كان وافق الحق فما أخذه إلا من السنة، فالأولى له أن يسأل أهل الدخول، بل يجب عليه أن يسأل الناصحين الصالحين في أقوالهم ومعتقداتهم. نعم، وإن أخطأوا ليسوا معصومين، لكنهم يريدون الحق والصدق والنصيحة، يجب على هذا أن يأخذ عن أهل السنة ويسألهم عن الدليل، ولا يقلد أهل الأهواء والبدع، ولا يتبع أهل الأهواء والبدع، ولا يجالس أهل الأهواء والبدع، ولا يأخذ عنهم ولا يستفيد منهم، والله المستعان.
أقول أيضا: وهل تجوز دراسة اللغة مثلا عند أهل البدع؟
أهل السنة كثيرة الحمد لله، وقد وسع الله دائرة أهل السنة وفتح الله عليهم وملأ الدنيا بمشارقها ومغاربها، فمن أراد الخير وجده ومن أراد النصيحة استفادها، فإن أراد الوصول عند أهل السنة والاستفادة منهم سيجد إن شاء الله، ولو رحل ولو تعب ولو، أما أن يدرس عند أهل الأهواء نحوا كان أو مصطلحا أو فقها أو عقيدة أو عروضا أو ما إلى ذلك من علوم الآلة، فهذه مذلة للإنجلاب وبداية المذلة، بداية يعني الشر. لماذا؟ لأن الدراسة عند ذلك المبتدع يجعل في قلبه التقدير له، وقد قال بعض أهل العلم من أبو محمد بن حزم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وفي السنة البربهاري من هذه الأقوال كثير. نعم، وهكذا أيضا دراستك عند ذلك المبتدع يجعل في قلبك الثقة، مع التقدير أيضا الثقة بعلومه، فتكون لا تقدم عليها فتصير تقول ما يقوله ربما قال شرا فتأخذه عنه. دراستك عند ذلك المبتدع ولو درسك نحوا لا يؤمن من شره أن يجعل في أثناء كلامه ما يفسد عقيدتك، فلا يجوز الدراسة عند أهل الأهواء لما فيه من الشر. وهذا اختصار يعني مقال أهل العلم في المسألة، لو نظرت مقدمة الشريعة للآجري أو نظرت فصلا في أصول السنة لللالكائي رحمة الله عليهما، يعني الآجري والشريعة وكذلك اللالكائي وغيره من أهل العلم، لرأيت تحذيرات أهل العلم من الجلوس عند أهل الأهواء، مثل قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة ويلبسوا عليكم دينكم. ومثل قول ابن سيرين لذلك الذي أراد أن يقرأ عليه القرآن قال أخرجوا هذا المبتدع أخرجوه أني قال يريد أن يقرأ عليه قال إني لا أملك قلبي. ما أراد ابن سيرين أن يقرأ عند المبتدع إنما المبتدع أراد أن يقرأ عند ابن سيرين فأرى. ومثل قول أبي اليمان اليمان شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه الحكم النافع وفد بعض المبتدع إلى بلده فأبى أن يحدث حتى خرج كنعان. التحديث هذا موجود في كتاب جزء القراءة للإمام البخاري رحمة الله عليه كتاب جزء القراءة نعم أو رفع اليدين نعم كتاب رفع اليدين. والحاصل من هذا بارك الله فيكم أن أهل الأهواء لا يحبون ذلك. الإمام مالك قال له رجل مبتدع أريد أن تناظرني قال رأيت إن غلبتك إن غلبتك ناظرتك فغلبتك قال أتبعك قال فإن غلبتني قال فاتبعوني قال إذا يكون ديننا عرضة للتنقل اذهب إلى ثابت من غيرك فأنا على ثبات من أمري أنا على يقين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولقد يقول سبحانه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا في حق الكفار لكن أيضا قد استدلوا بالأدلة مثل هذا في حق أهل البدع والأهواء. الشاهد من هذا أنه لا يجوز الجلوس ماذا الدراسة عند أهل البدع وهذه نبذة مثيرة ومتسعها ومصادرها تقدم ذكرها لمن أراد الرجوع إلى ذلك.
يقول أيضا بعض الناس يلقن أهل السنة الدعاة إلى التوحيد بأنهم وهابيون فما الجواب عليهم وهل يجوز للسني أن ينتسب لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟
هذا تفه. لماذا قلنا تفه؟ تفه أن يأتي مثلا أحد الناس يلقب الناس إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وهو مات إلا قبل عدة سنين مع أن السنة معروفة مشهورة منشورة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهكذا أيضا من قبله من أهل العلم كلهم يأخذون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا ينسبون الناس إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولم ينسبوهم مثلا إلى أبي بكر الصديق ولا إلى ابن تيمين ولا إلى ابن القيم ولا أحمديين ولا مالكيين ولا شافعيين ولا إلى آخره يقولون وهابيين؟ ثم أهل السنة ما رضوا أن يقلدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال عثمان كذا وهذه المسألة يعني في الأذان الأول مثلا هذه المسألة قال رسول الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في عهدهم ما كان إلا أذان واحد فإذا عثمان في هذه المسألة اجتهد رضي الله عنه والصواب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من خليفتيه وهكذا. وأنت ترى هذه الأقوال الذي يقولونها إنما هي صادرة منهم. هل تظن أنها تصدر من سلفي؟ لا ما تصدر من سلفي تصدر من أناس لا يفهمون أصلا حتى منهم من وجد المصحف طبعا فهد فقال هذا المصحف وهابي وكلام الله عز وجل هل صحيح قال وهابي؟ وهكذا يأتي إلى البخاري فعين البخاري ويقول هذا فعين البخاري وهابي. البخاري مات قبل محمد بن عبد الوهاب بمئات السنين ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه رجل سلفي ياخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح وعن الامام البخاري يعني من الاحاديث وما الى ذلك فهو يستفيد منهم. فنسبتهم هذا اصلا صادر عن جهل المقبل والا فكما ترون ان كلمه وهابي يعني لا تتسنى ان ينتسب الناس كلهم وهابيه لان الناس ياخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل السنه انما ياخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياخذون عن احمد مجردا ولا عن ابي ولا عن الشافعي مطلقا ولا أن مالك مطلقا يأخذون ما وافق الدليل من أقوالهم من أقوالهم كلهم يقولون هذا. يا أيها الناس قال فقال رجل الشافعي أصح هذا الحديث عندك؟ قال نعم. قال أو تأخذ به؟ فتغير وجه الشافعي حتى تغير وجه الشافعي ثم قال أترى على وسط ذي النار أن تراني أعبد كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله تقول أن يعني صح الحديث تقول تعمل به. أيها الناس إذا صح الحديث فهو منهم. نعم أي قول أقوله يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي. هكذا الشافعي يقول هذا الكلام يعني معنى أنه مع الدليل ومع الكتاب والسنة فما يصلح ولا يتسنى أن ينسب الناس إلى فلان من الناس أو أن أحد من الناس ينسب نفسه إلى فلان من الناس ويترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول إنما نأخذ جميعا من كتاب الله ومن رسوله ونستفيد من أقوال أئمتنا وعلمائنا ما وفق الدليل وإن لم يكن في المسألة دليل فيها آثارهم أخذنا بآثارهم وقرة عين وما إلى ذلك. أما أن ننتسب إلى واحد فهذه نسبة غالبا ما تصدر إلا عن المغرضين وغالبا تجد هذا الذي يقول هؤلاء الوهابية هو لا عنده لا سنة ولا عنده ربما أيضا ينتسب إما للبناء وإما أيضا يعني ماذا لتبليغ نصار يعني لبعض الجماعة التبليغ الذي هم أسس جماعة تبليغ محمد الياس وإما لفكرة من العقلانيين وإما لبعض الأشخاص فهو يريد أن يضيف غيره مثله. ونسمع دعاء إلى الله من كل نسبة تخالف الكتاب والسنة إنما ننتسب إلى كتاب الله وسنة رسوله سني معناه يعمل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وليس بمعصوم وإنما يبذل جهده وسعه في تحرير ذلك.
نصير أيضا السؤال ما نصيحتكم لمن يماشي أهل البدع من أهل السنة وكيف نتعامل مع الذين يماشونه؟
أظن أما النصيحة فقد تقدم الكلام عليها وأن هذا الفعل يعتبر مذلة إلى الوقوع في البدع سواء السني أو من غيره. يعني ماذا من السني الذي يظهر السنة أو من هو معهم وهو يتظاهر بالسنة ما هذه مذلة تعتبر وقد حذر أهل العلم من ذلك. وأما بالنسبة للنصيحة لمن يماشيه فهذا الرجل ينصح إن لم ينصح فهو منهم والله المستعان.
قال سؤال امرأة مسلمة في بلاد الكفر استعملت مبلغا في البنك وفيه مقدار استلمت مبلغا من البنك وفيه مقدار من الربا فأرسلت بالزيادة ربوية إلى دمات مع أحد الإخوة فكيف يتصرف في هذا المال وهل يجوز صرفه على طلبة العلم المستفيد ومنهم الأخ الذي جاء بالمال وكيف تتعامل هذه المرأة مع الزيادة التي تعطاها
من أربعة
في المستقبل؟
أما بالنسبة لوضع المال في البنك سواء كان بنك بنوك الكفار أو بنوك المسلمين الربوية فهو من أصله غير جائز لأنه تعاون على الإثم والعدوان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم فهو يتعرض للعنة سواء أكله أو أوكله غيره. لكن إذا يعني وضعه في بنوك مسلمين فلا يأخذ الأرباح لأن السلامة خير من أنه يأخذ ذلك الشيء هذا إذا خشي على ماله من السلف أو السرقة أو الاعتداء عليه وما وجد مكانا يضعه فيه وليس بربوي يضعه ولا يأخذ الأرباح من بنوك المسلمين. أما بنوك الكفار الذين يستعينون بذلك المال على ضرب الكفار المسلمين وأذية المسلمين وكما يقول الله عز وجل الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها مما تكن عليه الحسرة مما يغلبون فهل يأخذ الأرباح ويصرفها للمسلمين لا ليؤكلهم بها إنما يبني لهم بها مصالح من المصالح التي هي في دنياهم أو مصالح يعني من المصالح وليس له فيها أجل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة هذا الذي يظهر أنه يأخذها من بنوك الكفار. أما بنوك المسلمين سيتركها لهم لأنهم ما سيستعينون بها على غرب المسلمين إهانة المسلمين أذية المسلمين غاية ما فيها أنهم يأكلونها ويصيرون آثمين ولا يأخذها هو من بنوك المسلمين لا يأخذ الأرباح إن اضطر إلى وضع ماله إليه فيه. ما بنوك الكفار فإن شاء أخذها إن خاف أنهم يستعينون بها على المسلمين وضرب المسلمين يأخذها وينفقها في وجوه الخير للمسلمين ولا يحتسب فيها أجرا لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم فإن أخذها وصرفها لطلبة العلم ليس له فيها أجر وهو معرض أيضا لتلك اللعنة لكن لو بنى بها مصالح المسلمين لا يؤكلها آكله وموكله وكاتبه شاهديه فإن بنى بها مصالح المسلمين أنفع وإن تركها فخير له والله المستعان.
يقول أيضا تطور الطب في هذا الزمان إلى درجة أنهم يستطيعون أن يأتوا بالولد كما يريده الأبوان من الأوصاف وذلك بأن يأخذوا من مني عدة من الرجال ما يريدونه من الأوصاف ثم يوضع في الرحم فهل يجوز هذا الفعل؟
إيش ما يعني لما يريد من الأوصاف كيف يعني؟ هم من يكون أبيض من اللون ولا من الطول والكسر ولا من الشجاعة والجبن ولا من الذكاء وعدمه
استغرق الشكل فقط
الشكل ذكر الشكل أنا أريد ولد شكله كذا وكذا فيزرعون له ولد الرحم رحم امرأته يأتون بعدة من الرجال يضعون رحم امرأته
لا يأخذ من هذا القليل هكذا أشياء خلايا خاصة
ما يعني
مهم يعتبر زنا، لأن الزنا ليس مجرد فقط الاستمتاع والعلاج وما إلى ذلك، الزنا مشترك بين العلاج وبين المني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذا العينان تزنيان زناه النظر، اليدان تزنيان زناها البطن، والرجل أو القدمان تزنيان زناها الخطا، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. وجد على ذلك أيضا أن هذا الفعل من حيث هو زنا أنه يوضع رحم، يعني شيء ما لم يحله الله في رأس رحم لم يحله الله لذلك المن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه ماذا الأقدام بعضها من بعض، لما رأى بعض يعني قدم إسامة يعني شابه قدم، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وهكذا المرأة أيضا تستمتع بالجماع، وهكذا أيضا بالمن، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمر بالعزل، قال إنه ما من نفس منفوسة إلا وهي كائنة، ماذا ما يحصل بها أذى. أدلة كثيرة في الباب تدل على أن هذا يعتبر زنا فلا يجوز فعله.
يقول أيضا يقول الكفار إذا استطعنا أن نحكم، إذا استطعنا أن نتحكم،
إذا كان زنا فلا يجوز يعني لا يجوز. لكن بقي شيء، إن وضعوا من مني زوجها ويعني حللوا بعض التحاليل وجعلها الهيئة التي يريد، من مني زوجها وجعلها الهيئة التي يريد من حيث أنه يكون أبيض ويكون، هذا خلاف الأولى الذي يجب أو الذي أن يبقى على ما أراده الله سبحانه وتعالى وعلى ما هو كائن، وأنهم لا يغيرون فيه تلك التغييرات، ولا أظنهم يستطيعون أن يغيروه من مني أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فما لعل عرق النزعه، لعل عرق النزعه يعني من أعراض أجداده أو أخواله أو كذا أو أمامه أو ما إلى ذلك ينزعه عرق، فهذا شيء أراده الله عز وجل، فإن كان من مني أبيه فهو خلاف الأولى فقط. قد يجعل في أبيه ريبة من ولده أنه يشك فيه على السبب وما إلى ذلك، فهو خلاف الأولى. أما أن يجعل من عدة مني للرجال فهو زنا ولا يجوز.
قال يقول الكفار إذا استطعنا أن نتحكم في أوصاف الإنسان كما سبق ذكره فسيأتي يوم ونخلق إنسانا، فما الرد عليه؟
أرد عليهم: أأنتم تخلقونه؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المخلوقين. فقد تحداهم الله أن يخلقوا إنسانا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن، فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المصورين، فقط هم يصورون تصوير، وإلا فالخلق والإيجاد هذه من صفات الله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يحصل له ذلك. فهذه كذبة منهم، يعتبر كبرا أنهم يخلقون إنسانا. والأدلة ترد عليهم: من أظلم من ذهب يخلقه كخلقي، أي صور كتصويري، وإلا فإنهم لا يستطيعون، قال فليخلقوا ذرة يوم القيامة، وليخلقوا شعيرة، وليخلقوا حبة، فلا يستطيعون أن يخلقوا شعيرة ولا يخلقوا حبة ولا يخلقوا ذرة. الحمد لله رب العالمين. نعم، كل هذه الأدلة تدل على أن الخلق لله سبحانه وتعالى بمعنى الإيجاد، أما مجرد التصوير فنحن يصورون، يمكن أن يصور، يذهب للجبل ويصوره بالكاميرا أو كذا، فيصوره تصويرا أو بالمرسمة أو ما إلى ذلك، أما الإيجاد فهذا كذب منهم تردها الأدلة.
طيب، يقول أيضا السؤال: هل يجوز رمي الأوراق التي فيها رفض الجلالة كبسم الله الرحمن الرحيم أو غيرها في أي مكان أو في القمامة؟
لا يجوز، لا في أي مكان ولا في القمامة، في أي مكان قد تعرض للوطأ، أو في القمامة قد تعرض للإهانة، لكن يجب حرقها، حرقها نعم، بحيث أنها تزال منها ويكون تعظيما لشعائر الله، أما ذلك الرمي فلا يجوز.
يقول أيضا: اللعب المجسمة التي تسمى الدمى، هل يجوز شراؤها وإدخالها البيوت للأطفال؟
ما يجوز شراؤها. عائشة رضي الله عنها إنما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على تلك اللعبة لأنها هي صنعتها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها لها، ما اشتراها لها ولا أصلح لها، رأى هي أصلحت لها فرسا له جناحان، فقال: ما هذه عائشة؟ قالت: فرس له جناحان. فرحت، قال: فرس له جناحان؟ قالت: نعم براء. فرحت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك الفعل واللعبة التي كانت تلعب بها الصبية صغيرة عنده بعد أن تزوجها، ومع ذلك ما زالت تلعب بهذه اللعبات. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أنها فعلتها من نفسها، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يشتريها بنفسه ويأتي بها إلى البيت، أولا لأنها صورة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة فيها بيتا فيه كلب ولا صورة. ثانيا لأنه اشترى ذلك هو من نفسه وأعان البنت على ذلك، فهذا خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسوء فهم.
قال أيضا: هل يجوز اتخاذ الصور للذكرى في حافظ الصور؟
في حافظ الصور؟
نعم.
ما هو حافظ الصور؟
اسم كتاب هكذا وضع فيه صورة
الذكرى. هذا شر، هذا شر. وسبب أيضا فساد قومنا أنهم استخدموا الصور من الذكرى فعرضوها بعد حين عين ذلك حرم الصور. والأدلة كلها في تحريم الصور تشمل هذا القول، سواء كان عند دخول الملائكة في البيت أو يا عائشة أن الذين يسمعون هذا الصور يعذبون، أو لما رأت مثالا قد صورته، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب وكذب والله ما استقسم لما رأى صورة إبراهيم وإسماعيل استقسم بالأيمان الكعبة مسح هذا الشرك وقال كذب مستقسم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، أو ما إلى ذلك من أدلة كلها في النهي عن التصوير وفي نهي إبقاء ذوات الأرواح تصوير ذوات الأرواح. لا قال لعلي بن أبي طالب قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع سنسارا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، سيجب طمس تلك الصور على كل إنسان قدر المستطاع. نعم هذا دليل يشمل هذه المرأة حديث مسلم عن علي رضي الله عنه.
يقول السؤال هل يجوز للمرأة إذا أخرجت معها ابنها الصغير أن تعطره؟
نعم احتمل أنهم يشمون الريح ذلك من ولدها فيظنونه منها، ولو لم تكن هي مستعطرة فلا ينبغي لها أن تفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أي امرأة خرجت فوجد الناس متعطرة فوجد الناس فيها فهي زانية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة يعني ماذا وهي متعطرة، قال وليخرج الناس فلا، فهذا الفعل سواء منها أو ولدها فإنه لا ينيج من الناس من ذلك، كما أنها ما عطرت اسمها إنما عطرت ثيابها، وربما العطر الذي في ولدها أيضا ما تنفع في الثياب على شأن لا يجوز. إنما لها أنت يعني تعمل له الأدهية التي لا يشم الريح ولها أن تعطرها في البيت فتتعطر هي وما إلى ذلك كما تقدم القرآن.
يقول أيضا ما هي أوقات رفع اليدين في الدعاء وهل يجوز رفعهما في غير المواضع التي ورد بها الدليل؟
لا يجوز رفعهما في غير المواضع التي ورد بها الدليل، ثبت رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت على قوم أو لقوم، وثبت رفع اليدين في صلاة الاستسقاء رفع حتى رؤيا بياض الطيب، رفع كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أو دل الدليل أنه يرفع أن الله حي في الطير يستحي من أحدكم إذا رفع يديه لأن يعيدهما صفرا. نعم فهذه الأدلة التي ثبت فيها رفع اليدين، رفع اليدين أيضا عند الدعاء عند الجمرة رفع يديه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا دعا على قوم يوم بدر رفع يديه ودعا حتى قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله كفاك مناشدة ربك فقد ألحق على ربك، وفقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الذي أذكره يعني في هذه المواضع رفع اليدين في هذه المواضع، ومع ذلك ماذا ما مع ذلك الأصل عدم رفع اليدين في الدعاء فيبقى أو ماذا مع ذلك لا يرفع فيه، والله المستعان وإن ذكرنا فيها الله منه.
أي يقول المرأة إذا دخل عليها وقت الظهر مثلا فأرادت تأخير الصلاة
قريبا قال أنا رفع اليدين في قنوت الوتر مثلا من طريق عبد الله بن نافع في دعاء الوتر، نعم من طريق عبد الله بن نافع بن أبي العميد حتى الدعاء في الوتر الجواز، نعم أو الذي رواه عن أبي إسحاق السبيعي رواه جماعة منهم شعبة ولم يزيدوا أنه في الوتر، وزاده الظاهر أبو إسحاق السبيعي أو الجواز أو كما برواية الجواز، فالحديث في دعاء الوتر قنوت الوتر ما فيه كلام، قنوت الوتر فيه كلام من أصله حديث الحسن، يعني ثبت الحديث بقوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ذلك الدعاء اللهم اهدني فيمن عافيت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إلى آخره، لكن زيادة لفظة الوتر علمه يعني لفظة الوتر من طريق الجواز رواها عنه أو روى من طريق الجواز هذه فيها كلام التي فيها زيادة الوتر، فضلا من رفع الدعاء به، رفع الدعاء أيضا فيه لم يثبت فيه عبد الله بن نافع بن أمية وهو ضعيف، فلم يثبت رفع اليدين في دعاء الوتر حتى الدعاء في الوتر، نعم فيه ما فيه كما تقدم. طيب
تقول السؤال المرأة امرأة دخل عليها وقت الظهر مثلا فأرادت امرأة دخل عليها وقت الظهر مثلا فأرادت تأخير الصلاة قليلا لمساغرها فأتاها الحيض قبل أن تصلي فهل تأثم أم لا، وهل عليها إعادة الظهر إذا طهرت؟
قبل ذلك من جواس الذي زادها قال ابن جواس في قناة الوتر اللهم اهدني، يعني كلمة زادت زيادة في قناة الوتر، والحديث رواه شعبة وآخرون ما زاد وما زادوا كلمة في قناة الوتر. نعم لا هو نفسه
قال امرأة دخل عليها وقت الظهر فأراد تأخير الصلاة قليلا لمشاغلها فأتاها الحيض قبل أن تصلي، فهل تأثم أم لا؟ وهل عليها إعادة الظهر إذا طهرت؟
دخل وقت الظهر وما صلى، يعني ما زالت الظهر نهر أيها الأخوة، نهر أيها الأخوة، أتاها الحيض، هجم عليها الحيض قبل أن تصلي الظهر،
هي كانت تستطيع تصلي ولكنها أرادت تأخير لسبب المشاغل، هي أرادت تأخير أخرت.
فيها خلاف في هذه المسألة، هل تقضي ما قد ثبت بذمتها لا سيما وقد حضر الظهر ولم تصليه، الظهر انها تقضي، وليس هو من باب قول الجمهور بالقضاء، لكن هذا شيء قد انعقد في ذمتها ولم تصليه، لا باس بقضائه عند طهرها من الحال.
والاثم هل تأثم؟
هل التأخير انما تأثم اذا خرج الوقت، اما هو الوقت لا يزال باقيا فليس عليها اثم التأخير.
يقول ايضا وما الحكم اذا لم تعلم بوقت الحيض، هل كان قبل دخول الوقت ام بعده؟
حتى اذا علم، حتى ان كان بعده ما عليها اثم، يعني الوقت ما زال باقيا، ان شاء الله لا شيء عليه من كيف الاثم، لانه ما تعمدت التاخير حتى خرج الوقت، انما تظن في نفسها ان الوقت لا زال باقيا وما كانت وما الى ذلك، فما تاثم الا اذا اهملت حتى خرج الوقت.
ومن حيث القضاء
وإذا أهملت حتى خرج الوقت لا قضاء عليها، لا قضاء، لأنها تركت فعمدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة يعني بغير عذر فقد حدث عمله، فهي تركت فعمدا. وأدلة دين الله حق أن يقضى، أدلة عامة لم يأتي دليل صحيح في وجوب القضاء على من ترك الصلاة بغير غير ناس ولا كهن، كما قرره أبو محمد بن حديث المحلة، فليراجع إن شاء الله، ترى لمن أحب أن يراجع في ذلك.
قال يقول أيضا هل يجب على المرأة في الصلاة تغطية رجليها وذراعيها؟
أما بالنسبة للذراعين فما أعرفه، ما أعلم خلافه، لكن القدمين نقل عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يغطين أقدامهن، وهذا القول عليه أقوال أكثر أهل العلم أنها تغطي قدميها، تغطي قدميها، فمن تغطي قدميها بتلك الآثار الثابت في أن أصحاب في أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد لهم من خالف أنهن كن يغطين أقدامهن ورمضان بذلك، أنهن كن تغطي قدميها، وبعضهم اشترط صحة صلاة تغطي القدمين، لكن هو للأفضل السنية وما إلى ذلك أن الصحة فلا يخرج فلا يعني صلى لا تكون بعدم تغطية القدمين على الصحيح.
يقول أيضا هل يجوز للحائض لمس المصحف وقراءة القرآن؟
يجوز لها أن تمس المصحف وتقرأ القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيض صفي ليس في يدك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا سبحان الله إن المسلم لا ينجس فهي ليست بنجسة، إنما النجس موضع الخارج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجر عائشة فيقرأ القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل معها ويشرب معها فهي ليست بنجسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت علي ما يفعل الحاج غير الله في البيت الحاج يقرأ القرآن، فلا بأس بقراءة القرآن من المصحف أو غيره. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على في كل أحيانه، سواء كان على جنابة أو غير جنابة، فلا بأس، يعني سواء كانت حيضا أو جنابة لا بأس أن يقرأ القرآن، لهذه الأدلة من حيث الذكر. أما حديث إني لا أصل ماذا لأحل المسجد لحائض ولا جنب، تفرعنا فقط من المسألة، فحديث ضعيف، يقول النووي رحمه الله باتفاق أهل المعرفة.
جزاكم الله خير. يقول أيضا ما لامس الأرض من ثوب المرأة هل يجوز تطهيره بالماء أم لا؟
جاء حديث بمجموع طرقه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذيل المرأة فقال يطهر بعضها بعضا، فمعنى إذا كان ذلك الذيل الذي تسحبه في الأرض نعم يعني يمشي على أرض بها نجاسة وأرض بها يبس فإن بعضه يطهر بعضا، لكن إذا كان مائعا وما زالت النجاسة به خضراء فنعم يجب، يعني مدثركم فأنذر وثيابك فطهر وثيابكم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، يجب عليها إذا أرادت الصلاة أو ما إلى ذلك، ولو لم ترد الصلاة أن تطهرها. أما إذا مشت به بين نجاسة ترى أن فيها شيء من النجاسة ثم مشت به في أرض يبس حتى يبس ما في الثياب وحتى صار يعني ليس فيه شيء من الليونة ولا الرطوبة ولا الريحة، فعندئذ يكون الطاهرين يطهروا بعضه بعضه.
يقول أيضا هل يجب على المرأة إذا أرادت حضور الجمعة أن تغتسل غسل الجمعة؟
في الصحيحين حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة فليغتسل، ما اسمه طلق طبيعي عموم، لكن جاء زيادة عند ابن حبان من الرجال والنساء، وهي زيادة شاذة على الصحيح، بصرة من الرجال والنساء زيادة شاذة فيبقى أن من اسم موصول يصل العموم، من أتى الجمعة فليغتسل ولو لم تصح تلك الزيادة يبقى يعني العموم. المرأة ما عليها حضور جمعة، ما هو واجب عليها؟ الحديث طارق من شهاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة بجمعة حق واجب إلا على أربعة، وذكر منها المرأة، المسافر المرأة والعبد المملوك والمريض، وقالت صديق الرواية. فنعم ليس عليها جمعة، لكن إذا حضرت فننصحها بالاغتسال لعموم هذا الحديث. أما كونه يجب عليها أن تغتسل فلا يجب، نعم لا يجب عليها الجمعة من باب أولى، لا تجب عليها الجمعة الغسل من باب أولى، إنما ننصحها بالاغتسال للعموم.
تقول السؤال: ما حكم الطعام الذي يصنعه أهل الميت لمدة ثلاثة أيام أو أربع، وكذا الوليمة التي يصنعها الحاج عند رجوعه من الحج؟
أما بالنسبة للطعام الذي يصنعه الحاج يعني ماذا بعد ما بعد الميت ثلاثة أيام، فسير المغتسل إذا كان بنية مثلا يعني التحري على ذلك على الأموات وكل ميت، هذا سير المغتسل لم يكن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. لا حديث معه لأهل جعفر طعام فإن عندهم ما يسألهم، حديث نفسه فيه جعفر بن سارة يعني، لا في ليس في الحديث، الحديث فيه على أنه يصنع لأصحاب الميت طعام يعطى لهم، لكن ما ثبت الحديث فيه جعفر بن سارة فيه خلاف. نعم. وأما من حيث ذلك تلك الصدقة المحدودة الميت يعينون بها إكرام الضيوف، إكرام الضيوف إن جاء ضيوف يكرمونهم، لكن ماذا يكرمونهم بما تيسر، مثل كانوا يؤمنون بالله من الآخر فليكرم ضيفه، ولا ينبغي أن يحدد بها بثلاثة أيام فيكرمونهم، ولو استمرت أكثر أو أقل من ذلك مما تحديد الصدقة في الثلاثة أيام كما يفعل بعض البلدان لا يتبادر إليهم ذلك فهذا خطأ. وجاءت الأدلة في جواز الصدقة عن الميت، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قول رجل الله يا رسول الله إن أمي تركت نفسها وأظنها لا بقية تصدقت، أتصدق عن أمك أتصدق عن أمك تتصدق عن أمك عن أمك، وهكذا أيضا حائط الإسراف صدق عن أمي، وهكذا قول الله زوج المكتوب ما قدموا آثارهم والولد من أثر ولده من أثر أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الولد من كسب أبيه، فلا بأس الصدقة عن الميت إذا كان من كسبه أو من كسب ولده أو من صدقة ولده. أما قول الله عز وجل وليس الإنسان إلا ما سعى فهي عامة مخصوصة، هذه الآية عامة مخصوصة بلا شك بأدلة كثيرة، كما أجمع على ذلك منها الصلاة على الميت، صلاة على الميت مشروعة بالاتفاق، ومنها الدعاء له تغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، نعم فهي عامة مخصوصة. لكن إنما تكلمنا على التحديد بثلاثة أيام، تحديدها بثلاثة أيام إن كانت صدقة أو لا ترك هذا وأن يتصدق عنه في أي وقت، أما إكرام الضيف فلا لا إذا جاء ضيوف أن يكلمه.
يقول أيضا: من العادات عند الناس أنه إذا رجع الحاج من الحج يهدون له كنسا، هل يجوز له أخذه أم لا؟
بالنسبة للحاج السؤال الأول أيضا السؤال الأول ماذا عن الحاج أنه إذا رجع أعمل طعاما نعم هذا قد ثبت طعام عند رجوع الحاج أنه يعمل يأمر يطعم الناس، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع أو بعض يعني لما رجعوا ضرب عليه الإمام البخاري فلا بأس يعني يفعل ذلك كراما للضيوف، كراما للضيوف. وقد ذكرناه في كتاب أحكام السفر يعني باب يعني طعام القادم من سفر، وذكره ابن القيم في تحفة المودود وصف طعام ذكر عليه الدليل في المودود طعام القادم من سفر أو من الحج لا بأس أن يطعم إن شاء الله، يكون ماذا يكون إكراما للضيوف.
وبالنسبة للكنس الذي يهدونه للحاج
إذا رجع إن كان هدية ما يرشبها، لكن تحري هذا الحاج أن كل حاج يهدى له هذا ما كان موجودا على الحاج، على أبن الجبة والصحابة أنه يهدى له كل من حاج يهدى له كبشا مع ذلك ما كان موجودا، إنما الهدية في أي وقت مشروع.
يقول: ما حكم الختان للمرأة؟
الختان سنة ومنهم من جعله واجبا كالإمام أحمد، قد ذكره ابن القيم في تحفة الموجود. نعم، وبعض المخذولين يعدوه ماذا أحسية أو يحدوه مثلاً في حق المرأة، حتى بعض أصحاب الجرائد يقول ومن البشاعة أن كل يعني في العام الواحد ما يقارب مليونين بنت تختن أو مليون بنت تختن في العالم الإسلامي، وهذا كثير، هذا ما يعرف الكتاب والسنة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الخاتنة أشمي ولا تنهكي، يعني خاتنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشمي ولا تنهكي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الختان وجب الغسل. ما معنى الختان ختان؟ معنى ختان الرجل وختان المرأة، كما أن الرجل يختتن المرأة تختتن، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا أمر تلك الخاتمة كما تقدم فكان مشروع في النوع منهم من جعله سنة ومنهم من جعله من قال هو سنة ومن قال هو واجب والأمر فيه سعى منهم أنه مشروع بين السنة والوجوب.
جزاكم الله خير. يقول الذي لم يعق عنه أبوه هل تلزمه العقيقة عن نفسه؟
هي واجبة لكن واجبة على من؟ كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه يمثل يعق عنه هكذا فهي واجبة على الأب. أما كونها تجب على الولد ففي النفس من هذا الشيء أنه إذا صغر يعق عنه ما يعق عنه تذكر إن شاء الله أن يعق عنه ويثم على ما الذي يعقه إذا كان عالما أما إن كان جاهلا فلا يثم عليه. الوالد إذا كان حيا ولو كان أبناؤه كبارا فإنها ما تزال في عنقه يجب أن يفعلها أما الولد فما يعرف دليلا في ذلك يعق عنه لدليل قوله يعق عنه ما قال يعقه وإنما قال بعض أهل العلم أنه يعق عن نفسه وما أعرف دليلا على هذا القول.
تقول بعض الناس ينزعون من الولد الصغير اللهات خوفا من وفاته إذا بقي وهذا من عادات عندهم هل يجوز هذا العمل؟
صحيح. إذا كان يعتقد أنه سيموت فهذه ما تنفع عنه الموت ما كان سيموت إلا بإذن الله وإذا كانت تسبب له الولد لوزتين أو بعض الأمراض فلا بأس أن تبعوها إذا كان يعلم قلبيا أنها تضره نعم ولولا أن يبقى كما هو فإن وجد منه بعض الأمراض كما ينتبعونه كما يسأل الناس عن وليس بحرام إذا كان يقرر الطبيب نزعها لبعض الأعراض أو بعض الأمراض أما أن ينتبعوها بحجة أنه يموت إذا بقيت فهذه عقيدة فاسدة عقيدة غير صحيحة وما كان نفسنا أن تموت إلا بإذن الله إنها لن تموت نفسنا حتى تستوفي الكهوة وعجلها فقال الله أجله الطلب.
نقول أيضا ما الذي يجوز للمرأة كشفه من جسمها أمام المرأة الكافرة؟
أما بالنسبة للمرأة أمام المرأة فيجوز عند جمهور أهل العلم أن تكشف أمام المرأة ما يجوز أن يكشفه الرجل أمام الرجل من كان أو كافرا الرجل يجوز لها أن يكشف أمام الرجل ماذا جميع جسمه ما عدا ما بين السرة والركبة ما بين السرة إلى الركبة يجوز للرجل أن يكشف أمام الرجل وكذا عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة عند جمهور أهل العلم هكذا يقول. ما يتعلق بالمرأة الكافرة وهي قول الله سبحانه وتعالى أو نسائهن في سورة النور وقل من الناس يغضون أبصارهن وأبصارهن ويلبين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن وليضربن زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن أو نسائهن. قال نسائهن مسلمات قالوا فالكافرة يعني لها حكم مستقل لكن هذه الآية أو نسائهن يعني وإن كانت يعني تعني بها المسلمات جاء من السنة ما يبين أن الكافرة أيضا يجوز للمسلمة أن تكشف عليها الوجه ويجوز أن تكشف عليها هذه الأمور ما لم تعلم منها أنها تصفها لزوجها. حتى المسلمة لو علمت أنها تصف أن المسلمة تصف تلك المرأة لزوجها لا يجوز لها أن تكشفها تكشف عليها نعم لأنها من حال ريبة تصف تذهب إلى زوجها تقول شكلها كذا وجميلة وبيضة وما إلى ذلك هذا لا يجوز عندئذ. النساء كنا يدخلن على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من المشركات وما نقل أنهن كن يحتجبن منهن وهكذا اليهودية التي دخلت على عائشة وقالت عاذت الله من عذاب القبر قالت عائشة إنما يعذب يهود فقالت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنه أوحي إلي أنكم تقتلون في قبوركم كفتنا الدجال أو قريبا نعم كفتنا الدجال أو شد أو ماذا فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أبان وما أنكر على عائشة وقال لماذا دخلت عندك تلك اليهودية وهي كافرة كان بعضهم يسلم وبعض أقاربه لا يسلم ما زال كافرا من الأمهات والآباء والأقارب ما إلى ذلك ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يبين هذا أنه ما يجوز للمرأة أن تكشف على بعض النساء الكافرات التي هي كانت تعم بها البلوى ربما تسلم المرأة وتبقى بين أحضان أبوين كافرين أو قريبين كافرين أو أقارب كفار من النساء كافرات قرابات كافرات ومن قال أن هذا شيء مما يدل على جواز ذلك إذا أمنت فتنة نقل هذا الشيء. أما إذا كانت تنقل سواء كانت كافرة أو مسلمة أو تخشى منها من التصويرات السرية أو تخشى منها من بعض الأشياء كافرة كان أو مسلمة لا يجب لها أن تكشف عليها يوجد العلم يوجد الضرر لما تقدم ذكره أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها وتقول كمان أن وجدت خوف منها فلا تكشف أما مع الأمر فيجب لها أن تكشف وان تكشف ما عدا السر والركبة على المرأة كافرة كانت أو مسلمة.
بارك الله فيك. نقول أيضا ما الفرق
مما يتعلق بهذه المسألة قد كان يعني ماذا حصل نقاش بين يعني كيف هذه المسألة مع بعض الإخوان الأشارة طلبة العلم، وهي يعني يوجد طبيب مسلم ووجد الطبيبة كافرة، تلك الكافرة مأمونة الغوائل الأضرار، ولا يظن بالكافر الكافر ما لم يظن بهم خيرا أنه مأمون، لكن قد تكون مثلا أمراض في الأسنان، قد تكون الأمراض يعني في الرحم، لكن جربت تلك المرأة أنها مات، تلك الكافرة أنه ما تعمل مشاكل النساء في الأرحام، إذا كانت مأمونة بهذا القيد فإن الذهاب ذهاب المرأة تتعالج عند المرأة الكافرة أهون من ذهابها تتعالج عند المسلم، لأن الأصل يعني ماذا؟ الأصل أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها على المرأة، وليس ولا يجوز لها أن تكشف وجهها على الرجل. نعم، فهذا ينبغي أن ينتبه، لأن ماذا؟ لأن المسألة فيها كلام أهل العلم، هل تذهب إلى الطبيب مثل الأمين أن تذهب إلى الطبيبة الكافرة التي هي معروفة أنه ما تخونه ما تعيش من كذا، أما إذا علم شرها وظن بها أنه لا تشر فذهب المرأة إلى مثل الأمين، أظن بها هو أنها لا تشر وأنها ذات يعني تحديد ناس اللي ذات من هذه الأشياء، إذا علم ذلك منهم فتذهب إلى المسلم الأمين.
بارك الله فيك. تقول أيضا، ما الفرق بين لباس الكافرات ولباس المسلمات، وهل يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس ما يشبه لباس الكافرات ولكن داخل البيت ولا تخرج به؟
إذا كفر التشبه لبست ذلك اللبس وهي تعني به التشبه تكون متشبه للكافرات العلمية. أما ما الفرق؟ فلباس الكافرات يعني لباس المسلمات مأخوذ من الكتاب والسنة، من ثمار وعباءة تستر جسمها وما يسترق السيئة أيضا وما يسترق غدها، هذا لباس المسلمات. أما لباس الكافرات فهل يوجد من الكافرات تحجب؟ ما يوجد. هل يوجد من الكافرات تحشم؟ ما يوجد. ربما تلبس بنطالا وتمشي تضرب برجليها يعني رجليها مثل الأكل. ماذا؟ فالواقع من هذا أنها يعني كلمة ما الفرق شيء آخر، لكن بقي أنها لو لبست شيئا في بيتها مما تظنه من لباس الكفار وهو نوعية مستجدة وما أرادت التشبه فليس بالتشبه، أما إن لبسته وكانت تريد به التشبه بالكافرات فهي آثمة. شيء خاص بالكفار من لباس الكفار وما يلبسه المسلمين لبسته فهو محرم ولو لم ترد التشبه، هو خاص بهم بالكافرات. مثل بنطلون، تلبس بنطلون في البيت وتمشي به يعني إن لبس السراويل أمام زوجها أو ما إلى ذلك فالأمر فيه سعة، لكن أن ما يختص بالكافرين فلا يجوز لبسه لا لإرادة التشبه ولا لعدم ذلك.
يقول أيضا
مثل الكرافتة، مين لبس الكفار؟ هل لبس أبو بكر الكرافتة؟ إن عمرو بن الخطاب للمبارك لبس ذي الحمار صدره، ما عاد الله ما حصل هذا الحمار عند السلف، فهذا لو لبسه الرجل ولو لم يرد به التشبه فهو تشبه، لأنه ما أتى إلا من قبيله. فهو يقول أنا ما عرفت، قل من أين أتت؟ كيف ما عرفته؟ من أين أتى هذا الشيء أصلا من الناس من ذاته؟ فهو ما جاء عند السلف، لكن بقيت بعض الألبسة قد تكون مشتركة بين الكافرين المسلمين، هنا التفصيل إن لم يرد.
يقول أيضا، هل يجوز للمرأة أن تلبس حذاء ذا كعب عالي ولكنه لا يصدر صوتا مرتفعا إذا نفت به؟
إن كان يظهر العورة بحيث تمشي بها يعني من مؤخرتها كما يلاحظ هذا، أو أيضا ذلك الكعب العالي يعني ما يعني ماذا يسبب لها أضرارا في الأنقال، يسبب أضرارا في المعطف هذا حق الرجل فلا يجوز، كان فيه بعض الأضرار كما يقولون، أو يظهر العورة لا يجوز. وإن كان لا يظهر العورة ولا يسبب أضرارا وإنما لبسته مع عدم الصوت أيضا، القربعة في الأرض تلك الدقدقة في الأرض مع عدم الصوت ومع عدم الإعجاب به فهو فيه سعة.
يقول أيضا، تقام عندنا ولائم أعراس تحضرها المسلمات والكافرات، هل تستطيع المسلمة أن تحضره تحضر هذه الأعراس؟
أنا أظن أن ما في داعي لحضور، يعني لحضور مثل تلك الأعراس المختلطة تحضر الكافرات المسلمات، وأن المسلمة أرفع من أن تحضر تلك الأعراس التي فيها يعني حضور، وما عرف الكافرات أن يفعلن، هل سيسمعن قرآنا؟ هل الكافرات هل سيتأدبن بالأدب الإسلامي؟ ما من شك أن سيحفظون ما لا يرضى من القول، والله عز وجل يقول الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما، فلينبغي المرأة أن تحضر تلك الأماكن التي فيها الحابل والنابل لا سيما وهم لا يتأدبون بآداب الكتاب والسنة.
ونفس الحكم بالنسبة للرجال
وهكذا، إن لم يحصل أدب للكتاب والسنة فلينبغي حضور تلك الأماكن المختلفة.
يقول أيضا، هل بإمكان المسلمة أن تلبس ملابس ضيقة أمام أختها المسلمة مثل بنطلون؟
ما يشف الأورى ويظهر الفرج وكذا؟ لا، وما كان يسر يعني إنما يلبس ما كان في الصدر يعني يسر إلى الركبة ما يجوز أن تلبس ما يظهر عورتها وما عدا ذلك لا بأس حتى لو كشفته بغير لباس لا بأس مع أن فيها تفصيل يعني لو لبست من أعلى السرة إلى الصدر إلى أعلى لبست ثيابا ضيقة تظهر الثديين وتظهر الصدر لا بأس ذلك سواء لبست أو أظهرت أو لبست من أسفل الركبتين يعني في الساق في القدمين لبست يعني شرابا ضيقة نعم ضيقة تظهر يعني خدم الساقين وما إلى ذلك لا بأس أما أن تلبس من فوق الركبتين فما فوق شيئا يصف العورة وبالطريق يصف الفرج وما إلى ذلك هذا لا يجوز حتى عند المحارم ولا يجوز كذلك أيضا عند حتى عند المرأة إلا عند الزوج فلها أن
طيب يقول أيضا سؤال ما حد العورة بين المرأة وأمها وبين المرأة وأختها وبين بقية المسلمات
الكلام على المحارم حد العورة في المرأة عند محارمها أما إذا كانت عند المرأة وأمها وعند أختها فتقدم الكلام عليها أنها ما يتعلق بالسرة إلى الركبة هكذا وانتهينا سبق القول في ذلك من السرة إلى الركبة عورة عورة في المرأة عند المرأة سواء كانت قريبة أو غير قريبة طيب وهكذا انتهينا من هذا أما بالمحارم الذين هم الرجال فأولى المرأة أن لا تظهر يعني السرة إلى الركبة فقط لأنها يعتبر فتنة وأيضا ماذا يعني لو ظهر شيء من النحر شيء من الساعدين شيء من القدمين عند أبيها وأخيها وما إلى ذلك الأمر في سعة أما عند النساء فتقدم الكلام
يقول أيضا السؤال هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها شعر رأسها بالأسود وغير الأسود
أيوة هذا الشيء وجنبه السواد إن كان بها شيء فتغيره بغير الأسود ولا يجوز لها أن تغيرها بالأسود لأن هذا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما تقدم الحديث وقضية حديث أبي قحافة النبي صلى الله عليه وسلم رأى لحية مثل الصغامة مثل الصغامة فقال غير هذا الشيء بل يجبه السواد فلا يجب أن تغير بقي ما إذا كان شعرها أسود هو من نفسه وإنما زادت تسويدا من أجل التجميل وما إلى ذلك فإن أرادت التشبه بالكفار في هذا الفعل كانت آثمة وإن لم ترد شيئا إنما للتجمل لزوجها فلا هذا فيما يتعلق بغير يعني ما يتعلق بالتغيير لمن لا يكون رأسها أسود أما إن كان سيدا فيجب عليها أن تغيره بغير يعني يجب إذا أرادت أن تغيره يجب أن تغيره بغير السؤال
يقول في السؤال هل يجوز استعمال مسحوق التجميل المكياج للمرأة
والله المخايج هذه فيها شر والحقيقة أنا أعجبتني تلك الرسالة التي يعني ذكروا فيها أنها من الضفادع والديدان والقمامات الأشياء نعم يعني أبان أولئك الدكاترة في المكايج شرورا ربما لا يتفطن لها كثير من النساء وهذا ملاحظ قال لأنها ربما إذا استعملته وأدمنت عليه المرأة لا تدري إلا وأصبح جسمها يتعطف جسم وجهها ولو بعد حين قال وربما أصيبت بعض الأمراض في الجلد يعني إما في الشفتين وإما على الجبين وإما على الوجه وإما على آخر إلى آخر ذلك مما يؤدي إلى الأضرار بها ولو بعد حين فأفتى يعني جماعة من الأطباء يعني بعد أن أبانوا هذا أفتى بعض أهل العلم بتحريم المكاييج التي فيها تلك الأمراض نعم إنها ممكن أن تتجمل ببعض التجملات الطيبة كالحنة وأيضا كذا يعني تبدهن بعض الأدهنة الطيبة والعطر لزوجها وما لم تخرج به بالطريق أو الشارع وما إلى ذلك من التجملات فإن علم بعض الأشياء هذه المكاييج ليس فيها أضرارا علمت فيها ليس بها أضرارا فالأمر ينسى هكذا نعم وإن علم أن بها أضرارا فلا يجوز استعمالها مع وجود الأضرار فيها التي ذكرها لنا الأطباء أن الحكم متوقف في التحريم وعدمه على حصول الأضرار في تلك المكاييج وعلى حصول أنها من بعضها من البول وبعضها من الضفادع وبعضها من القمائم يفلفونها ثم يجعلونها مكاييج للمرأة تضعها في شفتيها وفي خدها وفي آخر تلك البلاوي نعم فلا ضرر ولا ضرار لا ضرر من البيت عليهن فإذا حصل الضرر أو أدى إلى الضرر فهو حرام وإن علم شيء منه أنه ليس من تلك الأشياء فلا بأس باستعماله ما لم تنوي أو ترد به التشبه بالكافرة
يقول السؤال أيضا هل يجوز للمرأة أن تعلق قرطا في أنفها أو في أي موضع من بدنها
تغيير لخلق الله قد تكلم عليها بعض أهل العلم في هذه المسألة ونقلوا أقوال أهل العلم في خشف الأنف للبنت وأن هذا لا يجوز لأنه لم يكن على أهل السلف إنما خشف الأذنين نعم بدليل حديث أم زرع أنها قالت أناس من حلي أذني وأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ماذا يعني دل هذا الحديث على أنها ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لإكراره أي تحرك من حلي أذنها. وهكذا أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسخات على بعض البنات فقالت أدني زكاة هذا فقالت لا قال حسبك هو من النار من فسخة قد تكون في اليد وقد تكون أيضا في الأذن وإلى ذلك. فأدلة الذات تدل على جواز ذلك في الأذن للبنت دون الرجل للبنت خشف الأذن للبنت. أما الأنف فتعود لخلق الله وما عليه دليل فلنبنت. يمكن أن تستعمل الذهب في الأذن يمكن تستعمله في اليدين يمكن تستعمله أيضا في يعني في الساق فوق الكعبين لا سيما عند زوجها خلخال عند زوجها ما لم تخرج به في الشارع ولا يضربن بأرجلهن ليعلمن زينتهن قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلمن زينتهن. أما عند زوجها لو لبسته عند زوجها ما لم نعم فالأمر فيه فعل.
يقول أيضا ما حكم أن يتسنى المسلم بأسماء الكفار؟
أن يتسمى بأسماء الكفار خاصة بهم مثل أسانيين مثل الكلام الأعدميين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن نعم خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن فحث على يسيره حث على التعبير لله سبحانه وتعالى. وأيضا يتسمى بأسماء الأنبياء. أما أن يختار اسما لابنه على اسم بارز أو كما يسمونه نجم من نجوم الكرة أو ما إلى ذلك فهذا تشبه بهم ولو كان بالتسمي فقط تشبه بهم ولو كان بالتسمي. ماردونا كم من الناس يسمون ماردونا نعم وكم من الناس يسمون مثلا فلان كذكرية أوش أو كلمتهم هم تلك الأسماء العجمية ولو لم يتشبه بهم بالشيء يتشبه بهم بالقوم ما يجوز.
طيب وين تشبه بالقوم فهو منها إذا سماه أبوه ثم هو بلد
غير لا بس إذا كان الاسم خاص بالكفار أعجمي بحت يغير نفسه والأمر فيه ساعة فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أهون من هذا قالت بره قال بل أنت قال ماذا قال أنت زينب الله أعلم بأهل الزر منكم. وقال رجل أنت أفرن قال بل أنت زرعة نعم أفرن يعني الأسماء البشعة تغير.
بارك الله فيكم. يقول أيضا هل يجوز للمرأة أن ترقق حواجبها إذا كان بها شعرا كثيفا أو عادي سواء للتجمل الزوج أو لا؟
يجوز هذا له النبي صلى الله عليه وسلم نامسة كما في حديث من مسعود قال وما لي الآن من لعنه قال وفي شيء وجدته قال لو قاءته وجدته أليس يقول الله سبحانه وتعالى ما أتاكم رسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. نعم فمن مسعود سماه نمصا وقال وعنق النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة سواء كان الحاجبين أو أيضا يتعلق بذلك الساق. الحق أن الساق يعتبر نمصا ولم ونعم نمصا بعض النساء ينسكنه سواء بالنور أو بغيرها فتركه أو لا. وأما الحاجبان فهي نفس المسألة ترقيقا أو نفسا إزالة.
يقول أيضا هل يجوز للمسلمات الرقص أمام مسلمة أخرى؟
أمام مسلمة أخرى؟ نعم مهما الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار يعجبهن الله فاضربوا لهن بس ودت إنما للعب المرأة لكن لا يتشبهن بالكافرات في لعبهن فيلعبن ويرقصن ويعني ماذا ويشعرن بالأشعار الشرعية. قالت امرأة أعد لها بيتا في نعم أعد لها بيتا في المربد وفينا رسول الله يعلم في غادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي لقولك الأول أعد لها ونهاها عن هذا الشرك فقط كونها تقول فينا رسول الله يعلم في غادي نهاها عن هذا وأقرها على ما هي عليه. وهكذا بعض النساء دخل كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قال دخل أبو بكر فقال مزمار الشيطان زي فصله قال دعوني لكل أم عيد وهذا عيدنا ولا بأس أن يرقصنا ولا بأس أن يشعرنا ولا بأس أن يغربنا بالدف النساء المسلمات أو المسلمات الأمر فيه سهل.
يقول أيضا هل يجوز إنشاد الأناشيد بالنساء هل يجوز إنشاد الأناشيد بالنساء في يوم العقيقة في يوم العقيقة في الولد أو ختامه؟
أما هذا يتبنيه هذا انتشر أيضا. أنا أعرف الآن في صنعاء أنهن إذا يعني إذا جاءت المرأة في نهاية أيامها التي تتكونها 40 أو كذا يجتمعنا فيقرأنا من بيبع أو مولد وهذه بدعة ما يجوز أنهن يقرأنا مولدا كما يقولون ولا يذكرن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأنا أشعار في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ولا رقص إيش
أناشيد يوم العقيقة
ولا أناشيد أيضا يوم العقيقة ما هذا من نقول إنما يفعلنا يعني زيارة إذا أراد زيارة إذا ما لم تؤذي ما لم يؤذي يحصل أنه تأذي للمرأة تلك أو ما لذلك أن هذا الأناشيد ما عليه
دليل. وما حكم السماع لما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟
ما أناشيد إسلامية ما أدري ما يعني أناشيد الإخوان المسلمين نعم هذا الذي يريدونه مناشد إسلامية ديسكو إسلامي ما بقي عليهم إلا جماعة إسلامي وخمر إسلامي. نعم والله أعلم إلى أن يصل بهم الحد. إن كان يريد مناشد إسلامية فيما يتعلق مثل شعر أبي رواحة قلوبا الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزيل أذن الخليل عن خليله. مثل شعر حسان رضي الله عنه إذ يقول هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي والده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء فتهجيه ولست له بكفء فشركما لخيركم انفداء لثاني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكبره البناء. فنعم هذا الشعر إسلامي ويدو. وإن كان يريدون من تلك الأشعار المائعة التي ربما يأخذ بعض الأغنية ويلحنها أو بعض الأشعار الشركية ويلحنها أو بعض الأشعار فتلك ما يعو بها الدين ولا ينبغي أن بل رأينا بعض رأينا بعض الناس أقبلوا عليها بدل الأغاني أقبلوا على تلك الأشعار بدل الأغاني وهي في الحقيقة أغاني لا يعو هذه المسألة ولا ينبغي سماعها ولا يعانى القوم عليها ولا شراء أشرطتهم حتى لا ينتشر الشر.
يقول أيضا بالسؤال
هذا شراء أشرطتهم شراء مضاف وأشرطة مضاف إليه
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعايق امرأة أخرى مسلمة أو كافرة إذا التقت معها أو تسلم عليه؟
عند الممنع أن تعانق مسلمة أما كافرة فلا تدعها بالسلام ولا بالمعارضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا الكافرين لا تدعوهم بالسلام وإذا وجدتهم في الطريق فاضطرهم إلى أذيته. المسلمة لها أن تعانقها ولها أن تصافحها. نعم والأمر فيه سعى. أما الكافرة فلا لا تعانقها ولا تدعها بالسلام. فإن بدأت تلك بالسلام تقول عليكم إذا بدأت الكافرة بالسلام فقال السلام عليكم تقول عليكم كما أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول هذا جرح أي معاملة في الإسلام نقول هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غاية الأدب عندنا. نعم
تستشيم على الرجال
ياسم. نعم
طيب يقول سؤال في بلاد الكفر إذا ذهبنا إلى العمل والتقينا
بقينا كثير واحد سؤال
سؤالين
طيب بقي سؤالين
طيب يقول في بلاد الكفر إذا ذهبنا إلى العمل والتقينا مع العمال والمدير فإنه من الواجب إلقاء التحية عليهم كفارا أو مسلمين فكيف نعمل علما بأن التحية قد تكون بإلقاء السلام أو بغيره؟
لا ما يجوز أن يبدأ المسلم على الكافر بالسلام يكون معارضة ومشاقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر أن لا يبدأوا بالسلام قال لا تبدأهم بالسلام وإذا سلم عليكم فقولوا عليكم فلا يبدأ. لكن ماذا إذا ارتدي الإنسان وهذا من بلاء السفن بين الكافرين ومن بلاء أيضا ماذا يقول من جالس جانس الله المستعان وجالسة الكفار أنهم يقولون ليس من الأدب يعني إيش من دين عندكم هذا حيث أنكم ما تكلمون وما عندكم أدب ولا تبدأون بالسلام. فإذا ارتدي بهذا فليكون إشارة فقط باليد إشارة ولا ينصحوا بذلك وعز الله لرسوله المؤمنين لا إشارة ولا غيرها. لكن أما السلام حتى كلمة صباح الخير ما هي بسلام هكذا ما هي بسلام لكنها في الحقيقة تحية وفيها أيضا خضوع للكافر أن تبدأه بصباح الخير ولو لم يكن سلاما فلا يبدأه بصباح الخير ولا مساء الخير وأنه يشعر بعزته والله المستعان. هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدأه.
يقول أيضا وفي هذه البلاد لا يكاد يخلو عمل من الاختلاط فما العمل لمن يعمل في الاختلاط؟
والله الاختلاط الجواب عليه واسع ولنا فيه شريك مستقل فيما يتعلق بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء. وحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الدخول على النساء قال يا رسول الله رأيت الحمل قال الحمل الموت هذا الحمل هو قريب الزوج فما بالك بغيره. والله يقول إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني بدون اختلاط وبدون أيضا نعم. ويقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا اختلاط احتسوه ما يحصل من خبوء من غيره. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال اولها صفوها اخرها خير صفوف النساء اخرها اولها. هذا يدل على عدم الاختلاط وعلى التميز وان صفوف النساء وان احببنا الصلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم انهن يدخلن من باب مستقل كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركتم هذا الباب للنساء قال فما دخل قال نافع فما دخله ابن عمر حتى مات. وهكذا في خطبة العيد جعل النساء يعني كل النساء على حدة والرجال على حدة فخطب ونزل فوعظ النساء لو كن مختلطات لما احتاج إلى موعظات أخرى من يدل على التمييز والبعد بعد النساء عن الرجال مع الحسنة والاحتجاب. هكذا أيضا إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكانه حتى ينصرف النساء كما ثبت عنه من كلام صحيح البخاري، ينصرف النساء دون اختلاط ودون أدنى اختلاط بين الرجال والنساء، فاختلاط الرجال بالنساء لا يجوز البتة، يؤدي منه مفاسد كثيرة، وإن كان العمل لا يحصل إلا بهذا الاختلاط فالعمل في ذلك لا يجوز لأنه عمل يؤدي إلى ريبة. نعم، اتق الله يجعل له مخرج ويرزقكم من حيث لا تحتسبون وتوكل على الله فهو حسبه، يتقكم في السماء وما توعدون فهو رب السماء إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، هكذا يقول ربنا سبحانه. من جعل الآخرة أكل النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الآخرة أهمة، جنع الله عليه شمله وجعل غنه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا أهمة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن ثابت رضي الله عنه.
يقول إذا مر الرجل على امرأة هل يجوز له أن يلقي عليها السلام أو العكس وكذا التسليم؟
هذا السؤال تمام ماذا؟
خمسة وثلاثة
هو الأخير
بقي نصيحة.
ماذا إذا وجد؟
إذا مر الرجل على امرأة فهل يجوز له أن يلقي عليها السلام أو العكس؟
تفصيل ثبت في الصحيحين هي شاذ سعد أنه قال ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة، فإذا صلينا الجمعة صرفنا إلى امرأة كانت تتركنا على أصول السلك أو كذا قال أو كما قال سهل، قال فنسلم عليها فتقدمه لنا. مثلا الحديث يدل على جواز السلام على المرأة المؤتمنة الفتنة لا سيما إذا كانت عجوزا، أما إذا لم تكن أما إذا حصلت منها فتنة ويخشى من الفتنة فيها فلا يجوز السلام عليها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني كأن يسلم عليها فيدخل بينهم الشيطان وكلا ذلك السلام أو ما إلى ذلك، إن حصلت فتنة لا تجوز أو خشيت فتنة لا تجوز. وقد فصل في هذا المسألة الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث وغيره بما مؤداه أنه لا يجوز السلام على ما كان احتمل فيها الفتنة، ويجوز السلام على المرأة العجوز التي لا تحتمل فيها الفتنة.
يقول نريد نصيحة لإخوان فرنسا.
نصيحتنا لإخواننا السلفيين في فرنسا أن يجتهدوا في طلب العلم الشرعي ولو بالرحلة إلى أهل العلم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول لنبيه وقل رب زدني علما، ويقول تلك الأمثال يضربها للناس ما يعقلها إلا العالمون، وقد أشهد على وحدانية أهل العلم فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني حال كون الله قائما بالقسط أشهد على وحدانيته الملائكة وأهل العلم. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقد أثنى الله عز وجل على أهل العلم أيما ثناء في كتابه، وقال سبحانه وتعالى في قضية قارون وقومه وقال الذين أوتوا العلم ولكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، بل إن الله فضل الكلب المعلم على الكلب غير المعلم، قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم لهم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمسك كلبك المعلم عليك فكل، وإن أنسك كلبك غير المعلم فلا تأكل، فدل على فضل حتى الكلب المعلم على الكلب الغير المعلم وهي حيوانات. والهدهد هو طير من الطيور يطول بعلمه وما له من العلم على سليمان الملك، سليمان نبي الله عز وجل يقول على نبي الله فيقول نعم وجئتك من كذا عندنا نعم ومؤوثيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها نعم ووجدتها وقوم السبيل الشرس من دولة زينة لهم الشيطان صدهم السبيل فهم لا يستدون، فهو يسول بعلمه على سليمان الملك. حياك الله يا أبا
حكيم.
وهكذا يعني ماذا الغراب ذلك الغراب، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواء أخيك أصلحنا الناديين وينصحهم بطلب العلم الشرعي والتضلع منه وعدم يعني الرضا عدم الرضا بالمأكل المشرب فقط في تلك البلاد، حقيقة ما عندهم شيء غير المأكل المشرب والدنيا، وربما نعم كثير منهم على هذا الحال، وأيضا من استطاع منهم أن يفر بدينه من الفتن من تلك البلاد فليفعل واجب عليه، وهكذا أيضا بالاتصال بأهل العلم ومراسلتهم وبسؤالهم عن السلفيين أعني أهل السنة، أعني من عندهم الغير على دين الله نعم ومحبة الخير لجميع المسلمين، أعني الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، أعني أهل العلم الكتاب والسنة الذين هم على هذا الحال، فإن شاء الله يكون لهم سنة. وهذا هو الظن بإخوان السلفيين، وما حصل لهم هذا الخير والاتصال بأهل العلم إلا أن هذا الذي ذلك. أيضا ننصحهم بماذا؟ بما تقدم ذكره، وأيضا ننصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، بالتزاور والتعاون فيما بينهم، وباستدعاء أهل السنة كالسلفيين. الحمد لله إن يسر الله لهم المجيء إليهم، أو أهم شيء يستفيدونها الرحلة إلى أهل العلم والبقاء عندهم والاستفادة منهم والدراسة بين أيديهم، وهذا خير ما يستفيدونه الذي تقدم ذكره آنفا من النص. وفق الله الجميل ويسبه الله، الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير وبارك الله
فيكم. من سخيرة الله.